الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. وبه قال الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحا، فمر بين ظهري الحجر ثم قام يصلي وقام الناس وراءه، فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع ثم سجد ثم انصرف فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن، وقد سبقت ترجمتهما فيما مضى. وفي هذا الحديث، وهو حديث يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة، مثل حديث الإمام مالك عن أبيه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وكلاهما في صلاة الكسوف بمعنى واحد. فحديث يحيى عن عمرة عن عائشة مثل حديث هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، وكلاهما بالكيفية التي نقلت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس. وقد سبق حديث عروة عن عائشة، وهذا الحديث وهو حديث عمرة عن عائشة مثل حديث عروة عن عائشة سواء بسواء. وفي هذا الحديث دليل على أن عذاب القبر كانت اليهود تعرفه، لأن هذه اليهودية أتت عائشة رضي الله عنها فذكرت له عذاب القبر. قال أبو عمر: وذلك والله أعلم عن التوراة، لأن مثل هذا لا يدرك بالرأي. فهذه الأمور الغيبية لا يمكن أن تدرك أو تعرف عن طريق التأمل والنظر، وإنما هذا مرده كله الوحي. فكأن هذه اليهودية عرفت هذه المسألة، وهي مسألة عذاب القبر، من الكتاب الذي كان عند اليهود وهو التوراة. ثم أثار الإمام أبو عمر هنا مسألة، وهي: هل يمكن أن يعرف الناس خسوف الشمس أو خسوف القمر قبل أن يحصل؟ فهل يمكن أن يعرفوا هذا بالاستدلال والنظر؟ ذكر الإمام أبو عمر شيئا من هذا، فقال كما رواه عن موسى بن علي قال: سمعت أبي يقول: كنت عند عمرو بن العاص بالإسكندرية. هذا علي كان عند الصحابي الجليل عمرو بن العاص، وكان معه في الإسكندرية، فخسف بالقمر ليلة. فقال رجل من القوم: سمعت قسطال هذه المدينة يقول: يخسف بالقمر هذه الليلة. هذا عمرو بن العاص كان في الإسكندرية، وكان معه رجل، فقال: سمعت قسطال هذه المدينة، يعني رئيس هذه المدينة، وهو يقول: يكسف بالقمر هذه الليلة. فكأنه يخبر بالخسوف قبل وقوعه، فيقول: هذه الليلة
سيحصل للقمر خسوف. فقال رجل من الصحابة: كذب أعداء الله. قبل أن يجيب عمرو بن العاص تكلم رجل من الصحابة وقال: كذب أعداء الله، هم علموا ما في الأرض فما علمهم بما في السماء. هؤلاء الناس الذين يخبرون بمثل هذه الأمور قبل أن تقع وقبل أن تحدث، لهم أن يعلموا ما يحدث في الأرض ويتعرفوا على ذلك، ولكن ما لهم ولما يقع في السماء لا علم لهم بذلك. ولم ير عمر عمرو ذلك كثيرا أو كبيرا. ثم قال عمرو: إنما الغيب خمس، وما سوى ذلك يعلمه قوم ويجهله آخرون. ثم قرأ هذه الآية وهي: إن الله عنده علم الساعة. عمرو بن العاص لم يبالي اعتراض هذا الرجل من الصحابة، ولم يرى معرفة الخسوف قبل وقوعه كبير شيء، كأنه ليس من ادعاء علم الغيب. فقال: إنما الغيب خمس، وهذه هي مفاتيح الغيب الخمسة، وأما ما سوى ذلك فقال يعلمه قوم ويجهله آخرون. يعلمه قوم ويجهله آخرون، فيمكن أن يتعرف الناس هذا الخسوف أو هذا الخسوف عن طريق المعرفة الحسابية. وقد تعرض شيخ الإسلام ابن تيمية لمثل هذا فقال: إن معرفة الخسوف أو الخسوف وإخباره قبل أن يقع ليس من ادعاء من الغيب في شيء. فقال له نظير، هو إذا قال شخص في العام القادم في يوم الخميس يدخل وقت الظهر الساعة 12:30، هذا صحيح وليس من ادعاء علم الغيب في ذلك في شيء، ليس في هذا ادعاء علم غيب، وإنما هذه مجرد أمور حسابية. فيقول: إن الكسوف والخسوف كل منهما إنما يمكن أن يتعرف عن طريق المسائل الحسابية أو الرياضية، وليس الخبر عن الخسوف المستقبل ليس ادعاء لعلم الغيب. الحديث الذي بعده، قال إمام مالك: باب ما جاء في صلاة الكسوف. هنا يذكر الحديث الذي فيه أيضا كيفية للكيفية لصلاة الكسوف، مع أنه سبق في حديث عائشة، وحديث أسماء أيضا هو مثل حديث عائشة رضي الله عنها. قال إمام مالك: عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر. ما هي؟ من يعرف هذه فاطمة بنت المنذر؟ وما علاقة هشام بن عروة بهذه المرأة؟ هو يروي عن فاطمة بنت المنذر، هي زوجته وهي بنت عمه، وهي بنت عمه لأنها فاطمة بنت المنذر بن الزبير، وهو هشام بن عروة بن الزبير، فهي بنت عمه وهو بنت وهو ولد عمها. عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قياما يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت برأسها: أن نعم. قالت: فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأس الماء، فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري. لا أدري أيتهما قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبناه وآمنا واتبعنا فيقال له نم صالحا قد علمنا إن كنت لمؤمنا وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيهما قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. في الحديث السابق هو حديث عائشة كان فيه لفظة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. ذكر أبو الوليد الوقشي إعراب هذه الكلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. قال هو منصوب على الحال المؤكدة هذا حال مؤكدة لعاملها النائبة مناب المصدر وهذه الحالة أو هذا الحال ينوب مناب الفعل. يقول منصوب على الحال المؤكدة النائبة مناب المصدر السادة مسده والعامل فيه محذوف كأنه قال أعوذ بالله عائذا ولم يذكر الفعل لأن الحال نائبة عنه. إذن هذا عائذا بالله هو مقول القول وهو حال منصوبة وكأنها نائبة عن المصدر والمصدر نفسه نائب عن الفعل فكأنه قال أعوذ بالله عائذا بالله من ذلك ثم حذف الفعل فأناب اسم الفاعل المنصوب على الحال عن هذه الحال عن المصدر ثم عن صاحب المصدر هو الفعل. هذا الحديث هو حديث هشام عن فاطمة زوجته عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس دخل في الصلاة وكانت عائشة قريبة من الحجر فدخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة ثم جاءت أسماء فوجدت الناس قياما يصلون وإذا عائشة أيضا قائمة تصلي ولم تفهم ويظهر أنها ما فهمت ماذا يصلي الناس فسألت عائشة وهي تصلي ما للناس ماذا يصلون فأشارت بيدها نحو السماء. لما سألت عائشة لما سألت أسماء عائشة رضي الله عنها ما للناس ماذا يفعل الناس أشارت بيدها نحو السماء أشارت إلى السماء وقالت سبحان الله كأنها تريد أن تصرف نظرها إلى السماء لتعرف الكسوف ومن ثم تعرف أن الناس يصلون صلاة الكسوف. يقول أبو عمر هنا فيه أن الإشارة في الصلاة لا تضر لأن عائشة رضي الله عنها رفعت إصبعها وأشارت إلى السماء. طيب يقول أيضا أبو عمر وفي هذا الحديث من الفقه أن الشمس إذا كسفت بأقل شيء منها وجبت الصلاة لذلك على سنتها. ألا ترى إلى قول أسماء ما للناس فأشارت لها عائشة إلى السماء ولو كان كسوفا بينا ما خفي على أسماء ولا غيرها حتى تحتاج أن يشار إلى السماء. يظهر أن الكسوف في تلك المرة لم يكن كسوفا شديدا حيث غطى الشمس بل كان فيه شيء من الكسوف يعني كان في الشمس شيء من الكسوف والناس لا ينتبهون له ولأجل هذا احتاجت أسماء أن تسأل وأشارت عائشة إلى السماء ولو كان الكسوف قد غطى الشمس كله وأظلمت لعرفت ذلك أسماء رضي الله عنها ولما احتاجت أن تسأل عائشة رضي الله عنها. وفي هذا دليل على أن الكسوف سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه يستلزم الصلاة. وقال بعض الفقهاء إذا لم يكن كثيرا فإنه لا حاجة إلى الصلاة، لكن الحديث دليل عليه. قال أبو عمر: وفيه أن المصلي إذا كلم أشار ولم يتكلم، إذا كان شخص في الصلاة وكلمه شخص وأشار فإن هذا لا يقطع عليه صلاته ولا شيء فيه. ثم قوله: فأشارت برأسها أن نعم، قالوا: أن هذه هي المفسرة. قال الوقشي: أن هذه هي التي تسمى العبارة، تفسر ما قبلها وتعبر عن المعنى الذي قصد به، كقوله تعالى: أن امسوا ولا تقعوا عن هذه إلا بعد كلام معناه كمعنى القول، لأن إشارتها برأسها بمنزلة قولها نعم، وكذلك انطلاقهم فيه بمعنى أنهم قال بعضهم لبعض أن امسوا. هذه هي التي اشتهرت عند النحويين أنها المفسرة، حيث تفسر ما قبلها إذا كان بمعنى القول دون حروفه، وهنا يسميه الوقشي العبارة، وهي تسمية ظريفة حيث تؤدي معنى ما قبلها وتفسر، لأن الإشارة بالرأس بمثابة القول في الإفهام. فلما أشارت برأسها جاءت بعدها أن نعم لتشير بذلك إلى أن إشارتها برأسها بمثابة قولها نعم، يعني فيها آية. طيب، ثم يظهر أن الصلاة كانت طويلة حتى حصل لأسماء رضي الله عنها الغشي، وهو الغيبوبة، فكأنها من طول الصلاة حصل لها شيء من الإغماء والغيبوبة. قالت: فقمت حتى تجلاني الغشي. يقول الوقشي: تجلاني أصله تتجللني بثلاث لامات، تجللني ثلاث لامات. فلما استثقلت اجتماع ثلاث لامات في كلمة واحدة قلبت الثالثة ياء، ثم قلبت الياء ألفا، فصارت الكلمة تجلاني وأصلها تتجللني تتجلاني الغشي، وهو الإغماء. قالت: وجعلت أصب فوق رأس الماء، يعني حين حصل لها هذا الإغماء كانت تصب الماء فوق رأسها لتخفف عنها الحر والإغماء. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مسألة عذاب القبر، فحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه. حمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله وأثنى عليه، فخطب بعد أن صلى وذكر في هذه الخطبة ما يناسب المقام، لأن لكل مقام مقال، ذكر ما يناسب هذا الوضع. فقال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، كل شيء لم يسبق أني رأيته فإنني رأيته في مقامي وفي صلاتي هذه حتى الجنة والنار، يعني حتى الجنة والنار عرض لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحائض، حتى هم أن يأخذ قطفا من قطاف عنب الجنة. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال. هذا فيه شك الراوي، يقول أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل فتنة الدجال أو قريبا من فتنة الدجال. لا يدري الراوي ماذا صنع وشك في هذين اللفظتين فجمع بينهما. قال أبو عمر: وفي هذا دليل على أنهم كانوا يراعون الألفاظ في الحديث المسند، وهذا في طائفة من أهل العلم، وطائفة يجيزون الحديث بالمعاني، وهذا إنما يصح لمن يعرف المعاني ومذاهب العرب، وهو مذهب ابن شهاب وعطاء والحسن وجماعة غيرهم. اختلف أهل العلم كما تعلمون هل يجوز رواية الحديث بالمعاني أو أنه يجب التقيد بالألفاظ الذي سمعه الراوي على مذهبين. فكان طائفة تقول لا يجوز أن تغير ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجب على الراوي أن ينقل الألفاظ كما سمعها ولا يتصرف فيها ولا يؤدي بالمعنى، ولكن يجب عليه أن يؤدي اللفظ كما سمعه. ومن هؤلاء ابن شهاب الزهري وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري. قال: سئل الإمام مالك عن المسائل إذا كان المعنى واحدا والكلام مختلف. رجل صنع مسائل من شخص لا يعلم أو لا يستطيع أن يؤدي الألفاظ، ولكن يستطيع أن يعبر عن المعاني التي سمعها، فقال: لا بأس به إلا الأحاديث التي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأحاديث فإنه لا يدخل فيها الرواية بالمعاني، ولذلك قال: إلا الأحاديث فإنه يجب أن تؤدى كما سمعت. ثم قال: لا أدري أيتهما قالت أسماء: يؤتى أحدكم فيقال له. ثم ذكر الفتنة، قال: الفتنة في كلام العرب وجوه، منها أن يفتن الرجل في دينه ببلوى من سلطان غالب، أو بهوى يصرفه عن الصواب في الدين، أو بحب يشغل قلبه حتى يركب ما لا يحل له، فهذه فتنة تشربها القلوب كما أشرب بنو إسرائيل حب العجل وفتنوا به. ذكر أن الفتنة هي الانصراف عن الدين والضلال عنه، إما بتسلط سلطان أو بتسلط هوى أو بتسلط شهوة في قلب الإنسان حتى يصرفها عن طاعة الله سبحانه وتعالى. هذه معاني الفتن. والفتنة هنا بمعنى الاختبار، فإن الملكين يسألان الرجل أو يسألان المؤمن أو المنافق ليعرف ما ينضوي عليه من الاعتقاد الصحيح أو الاعتقاد الفاسد، فهو اختبار وامتحان، وسيترتب على هذا الامتحان عقوبة، عذاب أو نعيم وجنة، لأن هذا الابتلاء، هذه الفتنة، إذا مر بها الإنسان وأجاب إجابة صحيحة فإنه ممن ينعم في قبره ويجعل له روضة من رياض الجنة، وأما إذا رسب في الامتحان وسقط ولم يعرف الأجوبة عن المسائل التي سألها الملائكة فإنه ممن يرسب في الامتحان ويستلزم ذلك عذابا. فالامتحان والابتلاء مقدمة أو يتقدم النعيم أو العذاب في القبر. ذكر هنا أثرا عن عطاء بن يسار عن عمر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: كيف بك يا عمر إذا جاءك منكر ونكير إذا مت؟ كيف يا عمر إذا مت وجاءك منكر ونكير؟ وانطلق بك قومك فقاسوا ثلاثة أذرع وشبرا في ذراع وشبر، يعني قاسوا له طول القدر وعرضه، ثم غسلوك وكفنوك وحلطوك واحتملوك فوضعوك فيه، ثم أهالوا عليك التراب، فإن انصرفوا عنك أتاك فتالى القبر. منكر ونكير أصواتهما كالرعد القاصف، وأبصارهما كالبرق الخاطف، يجران شعورهما معهما مرزبة، يعني مطرقة، لو اجتمع عليها أهل الأرض لم يقلوها. هذان الملكان أصواتهما كالرعد القاصف، نسأل الله السلام، وأبصارهما كالبرق الخاطف التي تخطف الأبصار، يجران شعورهما معهما هذه المطرقة التي لو اجتمع عليها أهل الأرض لم يقلوها. قال عمر: إن فارقنا فنحن أحق أن نفرق، يعني إن خفنا فنحن أهل أن نخاف. لا شيء في هذا، الإنسان يخاف من مثل هذه الأمور ومن مثل هذه التهاوي. لكن قال: أن نبعث على ما نحن عليه، يعني عندما يبعثوننا ويسألوننا هل يكون معنا عقولنا، ونكون اليوم ونكون في ذلك اليوم مثل ما نكون عليه اليوم ومعنا عقولنا. قال: نعم إن شاء الله. قال: إذن أكفيكهما. هذه من شدة عمر، يعني يقول: أنا إذن أكفيكهما، يعني أستطيع أن أتصرف معهما وأعطيهما الجواب المناسب. ثم قال أبو عمر: والآثار في عذاب القبر لا يحوط بها كتاب، يعني كثيرة، والآثار المرفوعة كلها في هذا المعنى تدل على أن الفتنة مرة واحدة، ثم هذا الامتحان أو هذا الابتلاء هل يتكرر أو إنه يكون مرة واحدة وينتهي؟ يقول: الآثار المرفوعة تدل على أنها مرة واحدة ولا تتكرر. لكن يقول هنا: قال عبيد بن عمير: يفتن الرجلان مؤمن ومنافق، فأما المؤمن فيفتن سبعا، وأما المنافق فيفتن 40 سبعا. هذا تابعي يقول هذا الكلام ولم يرفعه، وإنما هو رأي أو قول ذكره هو، يعني المؤمن يسأل ويقرر عليه سؤال 7 أيام، والمنافق يكرر عليه 40 صباحا. طيب، ها هنا سؤال، وهي: من يسأل؟ يسأل كل من يقبر من كافر ومؤمن ومنافق. قال أبو عمر: الآثار الثابتة في هذا الباب إنما تدل على أن الفتنة في القبر لا تكون إلا لمؤمن أو منافق ممن كان في الدنيا منصوبا إلى أهل القبلة ودين الإسلام، ممن حقن دمه بظاهر الشهادة، وأما الكافر الجاحد المبطل فليس ممن يسأل عن ربه ودينه ونبيه، وإنما يسأل عن هذا أهل الإسلام، والله أعلم. إذن السؤال خاص بالمؤمن والمتشبه بالمؤمن في الدنيا، لتعرف حقيقة حاله في الآخرة، لأننا أمرنا في الظاهر في الدنيا أن نأخذ بما ظهر لنا، ولم نكلف أن نشقق عن قلوبهم. فإذا كان يقول بلسانه كلمة التوحيد ويصلي كما يصلي المسلمون، فإننا لا نعرف ما ينطوي عليه وما يعتقده، ولكن سيتبين هذا في القبر وسيسأل وستنكشف أحواله. طيب، إذن عذاب القبر هو نتيجة للسقوط في الامتحان والابتلاء، ونعيمه هو نتيجة للنجاح والفوز في الامتحان. يقول هنا: فأما المؤمن أو الموقن، هذا أيضا شك من الراوي، لا يدري، يقول: لا أدري أي ذلك، قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات. ما هذا الرجل؟ أصبح الجواب هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا. نسأل الله أن يجعلنا ممن يقول هذا القول ويعرف هذا الجواب فيقال له نم صالحا. في هذا الحديث السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمعروف أن السؤال يشمل السؤال عن الله، سؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسؤال عن الدين، ولكن كما تعلمون بعض الأحاديث يكون فيها شيء من الاختصار وعدم الاستقصاء في كل ما جاء فيها. فيقال له نم، يقال له نم صالحا. قد علمنا إن كنت لمؤمنا، كنا نعلم أنك رجل مؤمن. وذكر هنا أبو عمر حديثا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات المسلم أو المؤمن أتاه ملكان أزرقان أسودان يقال لأحدهما منكر والآخر نكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول في الدنيا هو عبد الله ورسوله جاء بالحق. فيقال له قد كنت تقول هذا، ثم يفتح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا وينور له عنده نور ويقال له نم صالحا. فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقال له نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب الناس إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. قل رواه ابن حبان أبو يعلى في الصحيح. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيهما قالت أسماء، هذا أيضا فيه شك. فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا المنافق الذي كان يخالد المؤمنين ولم يكن في الواقع منهم وكان يلبس عليهم، لكن سينتهي هذا التلبيس في القبر وسيفقد الجواب الصحيح وسيلقى جزاءه هناك. فيقولون له، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. وكان يسمع المسلمين والمؤمنين يقولون شيئا ولكنه لا يعلم شيئا مما كان هنالك. قال هنا وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيقال قد كنت تقول ذلك، ثم تؤمر الأرض فتلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه، فلا يزال كذلك معذبا حتى يبعثه الله إلى يوم القيامة، سيستمر معه هذا العذاب. نسأل الله السلامة والعافية. طيب، ذكر هنا مسألة ثم ردها. قال ذكر سنيد عن إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال ذكر لنا أن عذاب القبر 3 أثلاث، ثلث من البول وثلث من الغيبة وثلث من النميمة، موزعون على هذه الذنوب أو المعاصي 3: البول وعدم التنزه من البول، والمشي بالنميمة والإيقاع بين الناس، والغيبة للناس. لكن يقول أبو عمر هذا لا حجة فيه لأنه ليس بمسند ولا متصل ولا يحتج بمثله، فكل المعاصي تقتضي العذاب إن لم يغفر الله سبحانه وتعالى، ولا تختص بشيء ب3 فقط، وإنما كل معصية تستلزم العذاب إن لم تكن هناك رحمة الله ومغفرته. الاستسقاء، العمل في الاستسقاء. قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. قال يحيى وسئل مالك عن صلاة الاستسقاء كم هي؟ فقال ركعتان، ولكن يبدأ الإمام بالصلاة قبل الخطبة فيصلي ركعتين ثم يخطب قائما ويدعو ويستقبل القبلة ويحول رداءه حين يستقبل القبلة ويجهر في الركعتين بالقراءة، وإذا حول رداءه جعل الذي على يمينه على يمينه على شماله والذي على شماله على يمينه، ويحول الناس أرديتهم إذا حول الإمام رداءه ويستقبلون قبلتهم. هذا فيه الإشارة إلى صلاة الاستسقاء، رواه عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه سمع عباد بن تميم، وقد سبق مثل هذا السند فيما مضى. تذكرون هذا؟ يقول: سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى. قال أبو عمر: هكذا روى مالك هذا الحديث بهذا الإسناد وهذا اللفظ، لم يذكر فيه الصلاة، ولم يختلف رواة الموطأ في ذلك عنه فيما علمتم. هذا الحديث يقول أبو عمر كل رواة الموطأ يذكرون هكذا وليس فيه الصلاة، أين الصلاة؟ قال: رواه عن ابن شهاب جماعة منهم معمر وابن أبي ذئب وشعيب ويونس، كلهم عن ابن شهاب عن عباد عن عمه عبد الله بن زيد، وفيه أنه صلى وليس فيه أنه خرج فاستسقى، يعني كأنه في حديث مالك لم يصلي، لكن في الأحاديث الأخرى وهو حديث ابن شهاب على اختلاف أو كثرة طرقه عنه فيه أنه صلى صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء. قال أبو عمر: وليس في تقصير من قصر عن ذكر الصلاة فيه حجة على من ذكرها، والحجة في قول من أثبت وحفظ، وبالله العصمة والتوفيق. إذن كأن الإمام مالك هو الذي اختصر الحديث، مع أن الحديث كان فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاة الاستسقاء. ثم ذكر مسائل تتعلق بهذا الحديث، منها قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن الخروج إلى الاستسقاء والبروز والاجتماع إلى ذكر الله عز وجل خارج المصر للدعاء والضراعة إليه تبارك اسمه في نزول الغيث عند اقتباس ماء السماء وتنادي القحط سنة مسنونة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك. ثم ذكر أنه إذا خرج وصلى بالناس فإنه يصلي ركعتين كصلاة العيد ويجهر بالقراءة. قال أبو عمر: قال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد وسائر فقهاء الأمصار: صلاة الاستسقاء سنة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة. إذن يصلي ركعتين كصلاة العيد ويجهر الإمام بالقراءة، لكن هل فيها خطبة؟ قال الليث بن سعد: الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة. وقاله مالك ثم رجع عنه إلى أن الخطبة فيها بعد الصلاة، وعليه جماعة الفقهاء، وقد روي عن عمر أنه خطب في الاستسقاء قبل الصلاة. ذكر هنا أن الإمام الليث يقول: الخطبة قبل الصلاة. الخطبة قبل الصلاة يقول: وقاله مالك يقول، ثم رجع عنه إلى أن الخطبة فيها بعد الصلاة. ثم كان الإمام مالك يقول: إن الخطبة في صلاة الاستسقاء قبل الصلاة، يخطب ثم يصلي العيد كصلاة الجمعة. يقول: ثم رجع عن ذلك. وذكر القنازعي في تفسير الموطأ، قال: قال ابن وضاح قد كان مالك يقول الخطبة قبل الصلاة، ثم رجع سنة 60 و100 وأشار على زفر بن عاصم والي المدينة أن يقيم الصلاة قبل الخطبة. إذن في هذا أن الإمام مالك كان يقول إن الخطبة قبل الصلاة، ثم رجع عن ذلك، وذكر القنازعي تاريخ الرجوع فقال قد رجع عن هذا القول عام 160. ومتى توفي الإمام مالك؟
79
يعني كأنه رجع عن هذا القول قبل وفاته 19 سنة، ثم رجع إلى قول الجماعة. وقول الجماعة أن الصلاة قبل الخطبة كالعيد. قال الشافعي والطبري التكبير في صلاة الاستسقاء كالتكبير في العيدين سواء، وهو قول ابن عباس. وكذلك يكبر في صلاة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيد، وهو قول الشافعي وقول عبد الله بن عباس وسعيد وعمر وأبي بكر وجماعة. وقد روي عن أحمد مثل قول الشافعي في ذلك. طيب، قوله حول رداءه حين استقبل القبلة، في هذا أنه يستحب أن يحول رداءه فيجعل اليمين اليسار واليسار على اليمين. وزاد الشافعي رحمه الله التنكيس، وهو أنه يجعل الأعلى أسفل والأسفل أعلى، ولكن سائر الفقهاء يقولون يكتفى بالتحويل، وهو تحويل الرداء من اليمين إلى اليسار واليسار إلى اليمين، ولا حاجة إلى التنكيس. وفي هذا تفاؤل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفعل، وهو يشير بذلك إلى أن الله سبحانه وتعالى سيحول الأمور كما حولنا هذا الإزار أو هذا الرداء، وسيأتي مطر يحول الله به القحط، فيتحول الناس من القحط إلى المطر. سئل الإمام مالك عن صلاة الاستسقاء كم هي، فقال إنها ركعتان، ولكن يبدأ الإمام بالصلاة قبل الخطبة، وهو القول الذي رجع إليه، يبدأ بالصلاة قبل الخطبة ويصلي ركعتين، ثم يخطب قائما ويدعو ويستقبل القبلة ويحول رداءه حين يستقبل القبلة. عندما كان إذا كان يخطب وفي آخر الخطبة يتوجه الإمام إلى جهة القبلة كما قالوا، ويحول رداءه ويدعو كثيرا وهو متوجه إلى القبلة، وبهذا تنتهي الخطبة. يقول ويجهر بالركعتين بالقراءة، وإذا حول رداءه جعل الذي على يمينه على شماله والذي على شماله على يمينه، واكتفى الإمام مالك بهذا. يقول ويستقبلون ويحول ناس أرديتهم اقتداء بإمامهم، فإنهم يحولون ويجعلون اليمين على اليسار واليسار على اليمين إذا حول الإمام رداءه ويستقبلون القبلة. كان مرة صلى الشيخ محمد بن عبد الله السبيل صلاة الاستسقاء في الحرم، فكان عنده مشلح، تعرفون المشلح، فأراد أن يرفع الطرف الأسفل يعني إلى الأعلى حتى وضعه يعني طرف المشلح على رأسه، ثم رجعه ولم يستطع أن يحول اليمين واليسار، نكس. ثم قال مالك بن هنا لا بأس أن يستسقى في العام مرة أو مرتين أو ثلاثا إذا احتاج إلى ذلك، يعني إذا احتاج ينبغي أن يكرر، ما يصلي الناس مرة واحدة ويقنطون، لا، ينبغي أن تعاد مرة ومرتين وثلاث. وكان في الحرم مرات يصلون 4 مرات يعني وراء بعض حتى يمطر الناس ويسقون. قال الشافعي لم يسقوا معهم، إن لم يسقوا يومهم ذلك أحببت أن يتابع الاستسقاء 3 أيام يصنع في كل يوم منها كما صنع في الأول. إذا لا بأس أن تعاد أو يعاد الاستسقاء حسب الحاجة، إذا لم يسقوا في نفس اليوم فإنه ينبغي أن يعيدون ويكررون مرتين وثلاثا
طيب الحديث الذي بعده ما جاء في الاستسقاء، يعني ما جاء من الأدعية في الاستسقاء. قال الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك المجيد. هذا الدعاء يقول الإمام مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب مرسلا، هذا مرسل لأن عمرو بن شعيب لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو عمر: هذا رواه الإمام مالك هكذا عن يحيى عن عمرو مرسلا، وتابعه على إرساله جماعة منهم المعتمر بن سليمان وعبد العزيز بن مسلم فرووه عن يحيى عن عمرو مرسلا. إذن هؤلاء ثلاثة رووا الحديث مرسلا، الإمام مالك والمعتبر بن سليمان وعبد العزيز بن مسلم أرسلوا الحديث، وخالفهم ثلاثة أخرى أو أكثر فرووا الحديث مسندا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده منهم حفص بن غياث والثوري وعبد الرحمن عبد الرحيم بن سليمان وسلام أبو المنذر. إذن كأن الحديث كان مرة يرسل ومرة يسند. وفيه هذا الدعاء وهو: اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت، فإن البلاد تموت بالقحط كما يموت الإنسان، وتحيا بالمطر كما يحيا الإنسان بالإيمان. وبه قال مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وتقطعت السبل، فادع الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومطرنا من الجمعة إلى الجمعة. قال: فجاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت شجر. قال: فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. هذا رواه الإمام مالك عن شريك، وشريك معروف من هو، عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحاجة وهي هلاك المواشي وانقطاع السبل والطرق، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو، فدعا، فدام المطر من جمعة إلى جمعة، يعني أسبوعا كاملا. طيب، والإنسان ضعيف الصبر لا يصبر، فلما استمر المطر قال رجل آخر أو جاء رجل آخر فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت انقطعت السبل، كانت انقطعت في الأول بالقحط والآن تقطعت السبل أيضا بالمطر، وهلكت المواشي في الأول بالقحط والآن هلكت بالمطر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ظهور الجبال. يقول هنا، وقوله ظهور الجبال يعني منصوب بفعل المقدر وتقديره: اللهم اجعل المطر ظهور الجبال، على ظهور الجبال. طيب، أي يقول اخصص به ظهور الجبال، قدر له هذا الفعل. هذا أبو الوليد الوقش يقول: وقدر له اللهم اخصص به ظهور الجبال، أو أمطر ظهور الجبال والآكام. والآكام جمع كما، وهي دون الجبال، وهي الروابي المرتفعة من التراب التي لا تصل إلى الجبال، وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانجابت عن المدينة انجياب الثوب، يعني تقطعت السحب عن المدينة كما تتقطع الثياب وتتمزق، حيث تصير هناك قطعة وهناك قطعة، وأصبحت المدينة خالية من السحب والمطر. طيب يقول أبو عمر في هذا الحديث الفزع إلى الله وإلى من ترجى دعوته عند نزول البلاء، يعني إذا حصل الناس شيء فإنه إذا كانت قلوبهم حية فإنهم سيهرعون وسيلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى ويدعون أن يكشف ما به. يقول وفيه أن ذكر ما نزل ليس بشكوى إذا كان على الوجه المذكور. كذلك يعني إذا قال الإنسان إنه حصل له كيت وكيت ولا يقصد بذلك التشكي فإنه لا بأس بذلك أيضا وليس من الشكوى المذمومة. تقول أبو عمر وفيه ما عليه بنو آدم من قلة الصبر عند البلاء، ألا ترى سرعة شكواهم بالماء بعد الحاجة إليه، وذلك معنى قول الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. وفيه إباحة الدعاء في الاستصحاء، يعني في قطع المطر، يعني ممكن إذا تضرروا بالمطر فإنهم يدعون الله سبحانه وتعالى أن يكشف المطر كما يدعى في الاستصحاء. وفيه أيضا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلق العظيم في إجابة كل من دعاه إلى ما أراد ما لم يكن إثما. طيب قال يحيى قال مالك في رجل فاتته صلاة الاستسقاء وأدرك الخطبة فأراد أن يصليها في المسجد أو في بيته إذا رجع، قال مالك هو من ذلك في ساعة إن شاء فعل أو ترك. رجل أراد أن يصلي مع الناس صلاة الاستسقاء لكن فاتت الصلاة وأدرك الخطبة فأراد أن يصليها في المسجد أو في البيت إذا رجع هو مخير، إن صلى في المصلى أو في المسجد فله ذلك، وإن أراد أن يصلي في بيته فله ذلك وهو في سعة من أمره. أضيف إليه الباب الذي بعده، باب ما جاء أو ما جاء في الاستمطار بالنجوم. قال مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد بن الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، مؤمن بي وكافر بي. فأما من قال مضرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مضرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا الحديث فيه الاستمطار بالنجوم، يعني إحالة المطر إلى النجوم وإضافة المطر إليها. ماذا فيه؟ هل يجوز ذلك؟ ثم روى هذا الحديث عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه صلى قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. والحديبية هي البلدة أو القرية القريبة من مكة التي تعرف اليوم بالشميسي. على إثر سماء كانت من الليل، يعني كان هناك مطر في الليل، والمقصود بالسماء هو المطر، فيقول على إثر مطر كانت من الليل، على إثر مطر كانت من الليل. يقول أبو عمر والعرب تسمي الصحابة والماء النازلة منه سماء. قال الشاعر وهو أحد فصحاء العرب إذا نزل السماء بأرض قوم رأيناه إن كانوا غضابا. وقوله نزل السماء يعني نزل المطر، ثم قال رأيناه، هل هو المطر نفسه؟ لا، ما نبت بالمطر. رأينا ما نبت بالمطر وإن كانوا غضابا يمدح نفسه بالعلو والقوة وتسلط على الناس. ثم قوله هنا فلما انصرف أقبل على الناس فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. هذا حديث قدسي. قال من يقول؟ الرسول. قال ومن؟ الله. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. بعد نزول هذا المطر فإن الناس انقسموا على قسمين في ما جاءهم من هذا المطر. قال فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. من أحال المطر إلى الله سبحانه وتعالى وقال جاءنا المطر بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بالله كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوع كذا فذلك كافر بالله مؤمن بالكوكب. طيب يقول أبو عمر النوء في كلام العرب واحد الأنواء، يقال لا النجم ينهض للطلوع، وقد يكون أن يميل للمغيب مثله، ومنه يقال ناوأت فلان بالعداوة إذا ناهضته. النوء هو مصدر يقال لا النجم ينوء نوعا ثم سمي النجم، والنجم هو الناهض الطالع من الشرق أو الغارب في المغرب، وكل منهما يقال له نوء. فكانت العرب تنصب الأمطار إلى طلوع النجوم أو غيوبها أو غروبها، فمن أضاف المطر إلى النجوم فإنه يقع فيما وقعت فيه العرب في جاهليته. ثم ذكر أبو بكر بن العربي وفصل في الكلام، قال من انتظر المطر من الأنواء على أنها فاعلة له من دون الله فهو كافر. من انتظر المطر من الأنواء على أنها فاعلة له من دون الله فهو كافر. وفي هذا أيضا يقول الإمام الشافعي لا أحب لأحد أن يقول مطرنا بنوع كذا وإن كان النوع عندنا الوقت، والوقت مخلوق لا يضر ولا ينفع ولا يمطر ولا يحدث شيئا من المطر. والذي أحب أن يقول مطرنا وقت كذا، يمكن أن يذكر الوقت كما يقول مطرنا شهر كذا. ومن قال مطرنا بنوع كذا وهو يريد أن النوع أنزل الماء كما كان بعض أهل الشرك من أهل الجاهلية يقول فهو كافر حلال دمه إن لم يطهر. هذا أيضا يقوله الشافعي. ثم ذكر أبو بكر العربي مسألة أخرى وقال ومن اعتقد أنها فاعلة لكن بما جعل الله فيها فهو أيضا كافر، لأنه لا يصح أن يكون الخلق والأمر إلا لله كما قال تعالى ألا له الخلق والأمر. ومن قال إن المطر جاء من الأنواء وأن الأنواء هي التي تمطر الناس وتنزل الغيث فهو كافر مرتد. ومن قال إن الله خلق المطر في النوء والماء والنوء أو النجم هو الفاعل لإنزال المطر بخلق خلق الله فيه فهو كافر أيضا. طيب مسألة ثالثة وهي السببية. إذا قال الله هو الذي ينزل المطر ولكن النوء سبب للمطر، فإن الله يمطر الناس بسقوط النجم أو بغروبه أو بطلوعه، فهذا مشرك أيضا شركا أصغر. مثل ما يقول الإنسان إن الله يرزق الأولاد بواسطة الزواج فالزواج سبب للأولاد، هذا سبب شرعي لا غبار عليه. لكن من اختلق أمرا شرعيا ولم يكن في الشرع وربط الأسباب بالمسببات ولم يجعل الشرع هذه المسببات من هذه الأسباب فإن هذا أيضا يقع في الشرك ولكنه ليس شركا أكبر وإنما هو شرك أصغر إذا جعله سببا فقط من الأسباب التي أجر الله العادة بأن يمطر الناس بسقوطها أو نهوضها. مسألة رابعة وهي أنه إذا قال إن الله هو الذي ينزل المطر بدون سبب لكن ينزل في وقت كذا وكذا هذا لا شيء فيه. إن الله هو الذي ينزل الغيث وينشر رحمته ويسقي عباده وليست النجوم سببا من الأسباب ولكن الله كانت جرت عادته أن ينزل المطر في شهر كذا أو في يوم كذا هذا لا شيء فيه. ثم ذكر أثرا عن عمر قال عمر للعباس كم بقي للنوء الثريا؟ فقال له العباس زعموا يا أمير المؤمنين أنها تعترض في الأفق سبعا فما مرت حتى نزل المطر فانظر إلى عمر والعباس. وفيه رواية أخرى يقول قال عمر للعباس بن عبد المطلب حين استسقى به عندما أراد أن يستصلي بالعباس يعني بدعاء العباس قال له يا عم رسول الله كم بقي من نوء ثريا؟ كأنه كان يريد أن يجعل الاستسقاء موافقا للوقت الذي جرت عادة الله سبحانه وتعالى بأن ينزل المطر. قال يا عم رسول الله كم بقي من نوء ثريا؟ فقال العباس العلماء بها يزعمون أنها تعترض في الأفق سبعا. فكأن عمر رحمه الله قد علم أن نوء ثريا وقت يرجى فيه المطر ويؤمل فسأله عنه أخرج أم بقيت منه بقية؟ فلما قال إنه خرج وقته استسقى به وصلوا صلاة الاستسقاء ودعا العباس الدعاء المشهور في ذلك. إذن إذا قال إنه يمطر الناس في شهر كذا أو في موعد أو في موسم كذا فإنه لا شيء في هذا. الأثر الذي بعده قال مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة. هكذا رواه الإمام مالك بلاغا يقول بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أنشأت بحرية. قال أبو عمر هذا حديث لا أعرفه بوجه من الوجوه في غير الموطأ إلا ما ذكره الشافعي في كتاب الاستسقاء عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن إسحاق بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنشأت بحرية ثم استحالت شامية فهو أمطر لها. إذن وقف أبو عمر على هذا الحديث وفيه شيء من السند في كتاب الشافعي رواه ابن أبي يحيى عن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وابن أبي يحيى مطعون عليه متروك. هذا إبراهيم بن أبي يحيى شيخ الشافعي طعن فيه وتكلم الناس فيه كثيرا ونسبوا إليه كل بلاء. قال وإن كان فيه نبل ويقظة اتهم بالقدر والرفض. ثم قال أبو عمر وبلاغ مالك خير من حديثه. قل مالك رواه بلاغا وبلاغ مالك خير من حديث ابن أبي يحيى لأنه رجل مطعون. ثم هذا الحديث هو الحديث الرابع للأحاديث التي رواها الإمام مالك بلاغا في الموطأ. وقال أبو عمر إنه عجز عن إيجاد أسانيد لهذه الأحاديث الأربعة هذا أحدها. والثاني قوله إني لأنسى أو أنسى لأصن. هذا الثاني. الثالث قول معاذ: ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغرز أن قال: حسن خلقك للناس معاذ بن جبل. هذا الثالث. الرابع قوله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أعمار الناس قبله أو ما شاء الله منها، فكأنه تغاصر أعمار أمته. الحديث: فأعداه الله ليلة القدر. هذه الأربعة الأحاديث لا توجد في شيء من كتب السلف والله أعلم إلا في الموطأ مرسلا لا إسنادا لها، وممن فرد به مالك أيضا. حديث النحو. هكذا يقول أبو عمر رحمه الله على سعة اطلاعه وسعة علمه، يقول إنه لا توجد في كتب السلف، لكن جاء في آخر الدنيا أبو عمر بن عبد الله إنه أبو عمرو بن الصلاح، فوقف على أسانيد هذه الأحاديث وألف رسالة في ذلك، وسماها وصل الأحاديث الأربعة التي عجز أبو عمر عن إسنادها وإيجاد أسانيدها، وألف رسالة في ذلك وهي رسالة مطبوعة، وكنت قرأتها قديما، وأذكر أنه ذكر هذا الحديث وخرجه من كتاب لأبي بكر بن أبي الدنيا اسمه كتاب المطر والبرق، فذكر هذا الحديث وفيه سنده المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قوله: إذا أنشأت بحرية، يعني إذا خرجت الصحابة من جهة البحر، يعني من جهة المدينة، من جهة بحر المدينة البحر الأحمر، إذا طلعت السحب من البحر في ناحية الغرب من المدينة ثم تشاءمت توجهت إلى جهة الشام من المدينة، فتلك عين غديقة. يقول: تلك الصحاب بمثابة العين ذات الماء الغزير، وغديقة تصغير غدقة، والغدق هو الكثير. يقول: ومن هذا قول الله عز وجل: لأسقيناهم ماء غدقا أي غزيرا كثيرا. فإذا حصلت هذه السحب وجاءت من جهة البحر ثم مشت إلى جهة الشام، فإنها ستمطر مطرا كثيرة. هذا من جهة العادة، وليس هذا من إحالة المطر إلى سحب، وإنما الحديث فيه الإخبار عن عادة الله في مثل هذه السحب، وأنها إذا نشأت من جهة البحر وتمددت في جهة الشام فإنها ستمطر مطرا غزيرا كثيرا. الأثر الذي بعده: قال مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول: إذا أصبح وقد مطر الناس مطرنا بنوء الفتح، ثم يتلو هذه الآية: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. هذا أبو هريرة يقول حسب ما بلغ الإمام مالك كان يقول: إذا أصبح وقد مطر الناس، يقول: مطرنا بنوء الفتح. أبو هريرة يقول: مطرنا بنوء الفتح. ثم ما هو نوء الفتح؟ ثم يتلو هذه الآية: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. والمطر من الرحمة التي يغيث الله بها عباده، وإذا أراد أن ينزل فلا أحد يمسك هذه الرحمة. هذا بالله توفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. في واحد يسمع هذا.